من الرجال ويشفي الله بالقرآن نفسا تئن من الضغائن والضغائن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد ابن عبد الله النبي المصطفى الكريم الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي مع إخواني المؤمنين الموحدين ألا تنسينا أبدا ما أحييتنا في كل وقت وحين، أن نصلي وأن نسلم على صفوة خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة، كما نسألك ربنا كذلك ألا تحرمنا أجر هذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تجعلها ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كما أسأل ربي عز وجل أن يشمل آل بيت النبي المصطفى الأكارم، اللهم اشملهم جميعا بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وضم إليهم الصحابة الأكرمين أجمعين. اللهم اشمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، ويا من وسعت رحمته كل شيء نسألك بكل اسم هو لك أن تشملنا جميعا مع هذه الصفوة المباركة الطيبة، اشملنا معهم بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك يا ربنا يا كريم، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الفضليات في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والله يعلم كم أنا مسرور بلقائكم في هذه الأمسية المباركة الطيبة من شهر الله المحرم المبارك. وهذه الليلة بإذن الرحمن الرحيم اخترنا لحضراتكم عددا من الآيات البينات من سورة آل عمران. سنبدأها بقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وستنتهي بنداء الملائكة لسيدنا زكريا يوم أن دخل وتكرر دخوله على مريم عليها السلام، وكلما دخل عليها وجد عندها رزقا، فسألها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. حينها ازداد يقين زكريا عليه السلام أن الله تبارك وتعالى سيحقق له أمله وسيمن عليه بالولد الصالح، وقد كان. أيها الأحباب، سنبدأ بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله. وفي الآيات يقول رب العزة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الطريق واضح. يا من تدعون حب ربكم تبارك وتعالى، إن الدليل على ذلك اتباعكم لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا من تريدون حب الله الذي يتوقف عليه فلاحكم في الدنيا والآخرة، الطريق إلى ذلك هو اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لا ادعاء ولا أقوالا، وإنما هو الالتزام بمنهجه صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أول هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر وقد أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أيها السادة الكرام، كثيرون بيننا من يدعون حب ربهم ومن يدعون الإيمان، كثيرون من يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل يسألونه محبتهم، فإذا أحبهم الله نادى جبريل عليه السلام أنه يحب فلانا فأحبه يا جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يكتب له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا أعاذنا الله وإياكم، فإنه ينادي جبريل عليه السلام أني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء أن يبغضوا أيضا ذلك العبد، ثم يكتب له البغض والكراهية بين أهل الأرض. محبة الله هي الفوز المبين، والطريق إلى ذلك قل إن كنتم تحبون الله، إن أردتم أن تدللوا على حبكم لله، فآية ذلك أن تتبعوني، فإذا اتبعتموني أبشروا بحب الله لكم. فاتبعوني يحببكم الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن هذا لهو الفلاح المبين، أن تتبع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إنه الفلاح بعينه. وكيف لا ورب العزة تبارك وتعالى ينادي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن يحقق خيرها كل الناس أبدا، وإنما يختص بذلك من أكرمهم الله ومن عليهم بفضله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكيف لا نتبعه وإن اتباعه صلى الله عليه وسلم وإن العمل بسنته صلى الله عليه وسلم وإن التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم هو الأمل العظيم، وهو الصراط المستقيم الذي يعلق عليه كل مسلم أمله يوم العرض على الله والحساب ليفوز بشفاعته ولينتفع بتلك الشفاعة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه لنا ولكل المؤمنين الموحدين أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في الدنيا، وأن يكون القائد لنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة. اللهم أكرمنا بشفاعته واجعلنا أهلا لها، اللهم فقهنا في سنته وارزقنا العمل بها. إذن أيها المسلمون الأكارم، الطريق إلى حب الله، الطريق إلى محبة الله تبارك وتعالى لك، وإلى حبك لله تبارك وتعالى، هو اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والذي يقول لك ذلك هو رب العالمين تبارك اسمه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. السنة المشرفة أيها السادة الكرام هي مصدر التشريع الثاني بعد القرآن الكريم. السنة المشرفة أيها السادة الكرام هي البوابة الآمنة إلى عالم القرآن الكريم وإلى شريعة رب العالمين عز وجل. السنة المشرفة أيها السادة الكرام خير تفسير للقرآن العظيم، هي التي فصلت ما جاء مجملا في القرآن العظيم، هي التي بيّنت لنا كيف نصلي وكم ركعة نصلي في كل صلاة. وفيها يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. السنة المشرفة أيها السادة الكرام هي التي قيدت ما جاء مطلقا، فإن ربنا الكريم على سبيل المثال يأمرنا بالطواف حول الكعبة المشرفة، فمن أين علمنا بأن الطواف يكون 7 أشواط؟ من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي يقول: خذوا عني مناسككم. إذا أردنا أن نتحدث في فضلها، أي في فضل السنة واتباع صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، فإن المقام لا يتسع، ولدينا أمور أخرى نود أن نؤكد عليها في هذه الأمسية المباركة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ثم ماذا؟ ويغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم ذنوبكم، فضلا عن حب الله لكم، فإن الله عز وجل باتباعكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم يغفر لكم ذنوبكم. قل أطيعوا الله والرسول، يؤكد على ذات المعنى. قل أطيعوا الله والرسول. طيب، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا رفضوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا ورب الكعبة، وإن الله عز وجل لا يحب الكافرين. قلت لحضراتكم منذ قليل بأن فهم القرآن واتباع القرآن وتفصيل كل أمر في القرآن موقوف على فهم واتباع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن أذكر حضراتكم بما جاء في سورة النساء وفيها يقول رب العزة عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهنا نجد أن الله عز وجل قد أمرنا بأمرين عظيمين مهمين. أما الأول أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وإن أمر الأمانات لعظيم وشأنها وإن شأنها لخطير وإن أنواعها لمتعددة. نعم، أن تؤدي الأمانة على النحو الذي يرضي الله إن أمرها لعظيم كما قلت، فإن الأمانة قد عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هنا يصدر الأمر الآخر: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وربما يتساءل مؤمن عاقل أحسن فهم القرآن وأحسن التدبر فيقول في نفسه: لقد أمرنا ربنا تبارك اسمه بأمرين عظيمين، فما السبيل إليهما وما الضمان إلى ذلك أو ما الدستور الذي يكفل لي أن أؤدي الأمانات كما يريد ربنا وأن أحكم بالعدل كما يريد الحكم العدل تبارك وتعالى. كأن سائلا ظهرت أمامه علامة الاستفهام الحائرة فجعل بخاطره ذلك السؤال. من فضل الله على قراء القرآن الكريم الذين يسألون ربهم أن يشرح صدورهم للقرآن وأن يمتعهم بالقرآن وأن يرزقهم فهم القرآن، من فضل الله علينا وعليهم أن الآيات التالية تكون خير إجابة على مثل هذه الأسئلة. وفي هذا المقام من سورة النساء جاءت الآية التالية مباشرة إجابة شافية وافية على هذا السؤال، وفيها يقول رب العزة وهو ينادي المؤمنين الموحدين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أتريدون أن تؤدوا الأمانات كما ينبغي؟ نعم. أتريدون أن تقروا العدل بين الناس وأن تحكموا بالعدل بين الناس؟ نعم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر الذين يعرفون شرع الله، أولو الأمر من أصحاب الصلة الوثيقة بالقرآن والسنة المشرفة، أولو الأمر الذين يحتكمون في إدارة شؤون الرعية يحتكمون بالقرآن أو يحتكمون إلى القرآن والسنة المشرفة. وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن هنا تكتسب السنة المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام تكتسب أعظم وأهم منزلة. فردوه إلى الله والرسول إمتى؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يا من تريدون أن تدللوا على إيمانكم بالله واليوم الآخر، إن كن إذا اختلفتم في أمر من الأمور وتنازعتم فيه فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها السادة الكرام، أحالكم القرآن الكريم أن تعودوا إذا اختلفتم في أمر من الأمور أن تعودوا إلى الله، وأن تعودوا كذلك إلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتضح بجلاء للإخوة الأكارم كم هي مهمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كم هو مهم أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. آل إبراهيم بذرية إبراهيم التي ينتمي أيضا إليها سيد ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وعلى إبراهيم وعلى كل الأنبياء، لأن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض في الخلق وفي الإخلاص لله في العبودية وفي عظمة المعدن الكريم والأصل العريق الكريم الذي ينتمي إليه الأنبياء والمرسلون. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانت ذات يوم تجلس تحت شجرة واسمها حنة بنت فاقود، اسمها حنة بنت فاقود. كانت تجلس يوما تحت شجرة ولم تكن قد نالت نعمة الولد من قبل، ورأت طائرا يفرغ ما في فمه لفرخه الصغير، فأثر فيها جدا ذلك المشهد. والمرأة بطبيعتها أم وقد فطرت على الأمومة، وهي إلى الآن محرومة، فشاء الله تبارك وتعالى وقد نذرت له إن من عليها بغلام أن تهبه خادما لبيت المقدس، يعني أن يكون هبة لله تبارك وتعالى. بعد أن تحركت كما قلت لإخواني الأعزاء غريزة ومشاعر الأمومة في صدرها، قالت: ولا يعلم بنذرها هذا إلا الله، قالت: إن أكرمني الله عز وجل بغلام سأهبه خادما عابدا في بيت المقدس. فتقبل منها ربها ومن عليها ربها، وحملت بمريم ابنة عمران، حملت بمريم ابنة عمران التي قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا أي خالصا لوجهك الكريم، فتقبل مني. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. لكن لنا مع الآية وقفة مهمة للغاية، بل إن الدرس اخترناه بناء على هذه الوقفة المهمة التي أرجو من إخواني الكرام أن يعطوني أسماعهم الكريمة وقلوبهم الواعية لنخرج منها بفائدة مهمة إن شاء الله. امرأة عمران أم مريم لم تنل نعمة الولد من قبل، وإن قدر فإن هذا الولد سيكون باكورة مواليدها. ومع كل هذا، وبرغم أنه لم يسبق بأخ له ولا بأخت له، لكنها من البداية تريد أن تهبه لله تبارك وتعالى. وهنا كما قلت لإخواني، هنا لفتة مهمة جدا. الولد أيها السادة أو البنت، كلمة الولد كما عودتكم تطلق على البنت وعلى الولد على حد سواء. الولد في حياة المسلم المؤمن الموحد يكتسب قيمته من كونه عونا لأبيه وأمه على طاعة الله عز وجل. قيمة الولد، وأكرر قيمة الولد، وليعلم هذا أبناء الأعزاء وليكونوا على وعي كامل بهذا الأمر المهم. يا بني ويا ابنتي الكريمة، قيمة كل منكما في كونكما عونا للوالدين في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى، لما صارح إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل بشأن الرؤيا، وقال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، وانتهى المشهد العظيم بفداء إسماعيل بذبح عظيم، بعد أن فرج الله الكرب وفدى نبيه إسماعيل، نظر إبراهيم عليه السلام نظرة رضا وسعادة وقبول، وقال لولده بالحرف الواحد: نعم الولد، أنت عونا على طاعة الله تبارك وتعالى. اسمع أخي الكريم، إبراهيم يقول وهو راض تماما عن إسماعيل: نعم الولد، أنت عونا على طاعة الله عز وجل. قيمة الولد إذن أن يكون ذخرا لي وذخرا لأمه في ميزان حسناتنا يوم القيامة، أن تكون صحبته للوالدين طوال حياتهما تعاونا على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان، أن يكون الولد سببا في كل خير وأن يرشد أباه إلى الخير وأن يلتزم بما أمر به أبوه في كل أمور الخير، وألا تكون هناك معصية لله عز وجل وللوالدين إذا أمر الوالدان بفعل الخير وبطاعة الله عز وجل. المفترض فيه أن يقول دائما سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لله ولرسوله. وما دام الأمر قد صدر من أبي وهو أمر لا يتعارض أبدا مع القرآن، بل إنه ينسجم مع شريعاتنا الغراء، ما دام الأمر كذلك فإن المنتظر من البررة من أبنائنا أن يقولوا سمعا وطاعة. وبهذه المناسبة نقول لأبنائنا الأعزاء، وقد بدا منهم في هذا الزمان أمر خطير، أحيانا يحاول الولد أن يباعد بين أبيه وبين أعمال البر، وأن يحرم أباه من عمل الخير، بل ربما سول أحدهم لأبيه أن يظلم بقية إخوانه وأن يحرم شقيقاته من الميراث. نعم، بعضهم يصنع تمثيليات ومسرحيات ويعمل على خديعة الوالد في أخريات أيامه، وإذا اشتد به المرض يقوم بدور خبيث مع زوجته إلى أن يوقع له أبوه، ويسلك إلى ذلك كل سبيل ممكن، وكلها أساليب شيطانية تؤدي إلى ميراث غليظ من العداوة والبغضاء والشحناء بين أبناء الرجل الواحد. ولهذا نقول لإخواننا الأعزاء، ماذا تريدون وأنتم تغادرون هذه الدنيا؟ ماذا تريدون؟ لا شك أن كل واحد منكم يريد أن يقول أرجو أن أترك أولادي آمنين مطمئنين متحابين متعاونين، وأن أتركهم في غنى ويسار حتى لا يمد أيديهم لأحد. كلكم ستقولون ذلك. إذن فلماذا يقع بعضكم في هذا الخطأ الفادح الذي تمتلئ القلوب بسببه شحناء وعداوة وبغضاء؟ ولعلم حضراتكم فإن العداوة، وأكررها وقلتها مرارا في هذا المكان، إن العداوة التي تملأ القلوب بسبب المواريث والظلم في المواريث هي عداوة لا تمحى من القلوب أبدا، وتظل في النفوس إلى أن يموت صاحب هذا القلب. أخطر ما يمكن أن يفعله الرجل أن يحرم بعض أبنائه وأن يميز البعض على حساب الآخرين، وأن يحرم بناته من حقهن. فلتتقوا الله تبارك وتعالى. اسمع أيها الرجل العاقل، اسمع نصيحة من أخيك المحب لك. أنت تريد من الجميع أن يدعو لك، أنت تريد منهم أجمعين أن يترحموا عليك وأن يسألوا الله عز وجل لك المغفرة. اعلم بأن السبيل إلى ذلك في إقرار العدل بين الأبناء، وأن توزع التركة من بعدك بما يرضي الله. وإن توجست أو ارتبت في أبنائك فأخبر من حولك من الوجهاء ومن الأقرباء، وأعلنها صريحة قبل أن تحين منيتك. أعلنها صريحة: أبنائي وبناتي، عليكم أن توزعوا التركة وفق شرع الله عز وجل. احذروا أن تغيروا، لقد تركتها أمانة في أعناقكم، تركتها أمانة في أعناقكم، وأنا بريء من كل ظلم يقع على أحدكم من بعدي، وهو المسؤول أمام الله تبارك وتعالى. أقول هذا وأنا أعلم بأن الكلام قد يكون ثقيلا على قلوب البعض. البعض، نعم، قلوب البعض. بعضهم يقول: والله أنا لا أتصور أبدا، لا أستطيع أن أتصور زوج ابنتي وهو يتجول في أرضنا التي ورثتها عن أبي وعن أجدادي، والتي كوناها بالعرق والتعب. بعضهم يقول هذا، واسمحوا لي أن أقول: هذا وهم، هذا جهل، بل هو الجهل بعينه. لا تقل هذا، لأن الذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين هو الذي خلقنا، وهو الذي أوجد لك تلك النعمة من حيث لا تحتسب. إن الذي أوصانا بذلك وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هو الله، هو الخالق الذي خلقنا ويعلم ما فيه صلاح أمرنا في الدنيا وإلى الآخرة. لذلك أنبه إخواني الأعزاء وأنبه أبنائي: يا أبنائي، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، ولا تكونوا سببا في عذابهم يوم القيامة. اتقوا الله وكونوا عونا لهم في أمور الدين والدنيا. اتقوا الله وأرشدوهم إلى الخير. بعضهم يريد أن يتقاضى أجرا على رعايته لأبيه ورعايته لأمه. أمر مؤسف جدا. كيف تفكر يا ولدي بهذه الطريقة؟ ألا تعلم بأن الجنة تحت قدم الوالدة؟ ألا تعلم بأن حب الله لك مرهون بحب أبيك لك وبطاعتك لأبيك؟ ألا تعلم بأن أمك وأباك بابان إلى الجنة؟ ألا تعلم بأن وجود أبيك معك في شقتك في بيتك، ألا تعلم بأن هذا شرف عظيم لك وهو خير في ذات الوقت؟ كلما كنت قريبا منه ازدادت صلتك به وتهيأ لك الخير على يديه، وأنت تقدم له الماء والدواء في وقته، وأنت تقدم له الغذاء وتطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى لك. هذا نهر فياض بالخير، وهنيئا لكل من كان أبوه معه. ولذلك يقول ربنا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إن الله عز وجل قد اختصك بشرف رفيع حينما جعل أباك معك، حينما هيأ لك أن تكون خادما لأبيك وأمك. لقد منحك ربك منحة عظيمة، فهنيئا لك. فإذا اختصك بها رب العالمين فعض عليها بالنواجذ. للأسف البالغ بعضهم يريد مكافأة على ذلك، يريد فدانا أو نصف فدان، وليس يعنيه ما يجري بعد ذلك. وقد تجري دماء، والله قد تذهب فيها أرواح، وقد تجري بسبب ذلك دماء زكية بين الأشقاء، فكيف يعيش أبناء الرجل الواحد متحابين متآلفين بعد ذلك؟ امرأة عمران تقول: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، ليكون ولدها القادم خادما في بيت المقدس، ليكون ولدها ذخرا لها في ميزان حسناتها عند ربها. وهذا فهم مستقيم. نعم، حينما ينظر الواحد منا إلى ولده على أنه ذخر له في ميزان حسناته، ولذلك هو حريص على تربيته على الوجه الذي يرضي الله، هو حريص أن يحفظه القرآن الكريم، وحريص كذلك على أن يعلمه سنة سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى يكون ولده هذا من الصالحين، وحتى يكون أهلا ليرفع يديه إلى الله عز وجل ويقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وليقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كنت سببا في صلاحه وتقواه، كنت سببا في علمه وفي تعليمه وفي توجيهه للخير، وحان الوقت لتجني ثمار هذا التعليم وتلك التربية وهذه الجهود. فهنيئا للوالد، وهنيئا للوالدة، وهنيئا للولد، وهنيئا للفتاة. إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا تماما لوجهك الكريم. فلما وضعتها وفوجئت بكونها أنثى، قالت وكأنها تتحسر على كونها أنثى، لا رفضا للأنثى، لا أبدا، وإنما كانت تريد الذكر لأنه أقدر على أداء مهمة الخدمة في المسجد في القدس، أو في المسجد الأقصى، أو في القدس الشريف. المهم هي تعلم بأنه إذا كان رجلا وكان ذكرا أولى بتقديم الخدمة في كل الأوقات وعلى مدار اليوم الواحد، بينما الأمر يشق على الأنثى، ومع ذلك تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ربي إني وضعتها أنثى، وهنا تأتي عبارتان كريمتان لله تبارك وتعالى: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. عبارتان معترضتان بين كلام أم مريم حنة بنت فاقود، تدلان على أمر مهم جدا: والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بالسر العظيم والمنزلة السامية الراقية لهذه الفتاة أو لهذه الوليدة الصغيرة. إنها مريم ابنة عمران عليها السلام، إنها أم عيسى، إنها أم عيسى عليه السلام، وعيسى أخ لسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو واحد من أولي العزم من الرسل. عيسى عليه السلام لا يكتمل لنا معاشر المسلمين، لا يكتمل لنا إيمان إلا إذا آمنا بعيسى وأنزلناه منزلته العظيمة بوصفه واحدا من أولي العزم من الرسل. لا يكتمل لنا إيمان إلا إذا آمنا بكل الأنبياء والمرسلين وبالكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، والتي لم تمتد إليها يد بشرية بالتغيير والتحريف. والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. نعم، ليس الذكر كالأنثى، لا تفضيلا لجنس على جنس، حاشا لله، وإنما الأليق بهذه الوظيفة وتلك المهمة، الأليق بذلك والأقدر على أداء مهام وظيفة الخدمة ببيت المقدس هو الرجل، هو الذكر. ومع كل هذا، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سمتها مريم، أعظم بها وأكرم، وتعيذها بالله تبارك وتعالى، وتعيذها بالله، وتعيذ ذريتها كذلك بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. إبراهيم عليه السلام مشغول بولده ومشغول بالذرية كذلك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مشغول أيضا بالذرية، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهكذا يكون الفرد المؤمن الموحد مشغولا بأولاده، مشغولا بالذرية، مشغولا بمستقبل هؤلاء وهؤلاء. وخير ضمان لاستقامة أمر الذرية وأمر الرعية من بعده أن يكونوا طوعا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فإنهم أقاموا الصلاة سيتفضل عليهم رب العزة عز وجل بكل خير هم في حاجة إليه. وقد كان والحمد لله وببركة دعاء إبراهيم عليه السلام من الله على أهل الحرمين الشريفين، بل وعلى جزيرة العرب بالكامل من الله عليها بخير وفير. نسأل الله العظيم أن يزيدهم من فضله وكرمه، وأن يفرج كروب المسلمين، وأن يغنيهم من فضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال لحضرتك.
تفضلي.
لو في أب ما بيسألش على أولاده ولا يعرف عنهم أي حاجة ولا بيسأل عليهم لا بمصاريف ولا بأي حاجة، والأم بتجتهد على قدر المستطاع والحمد لله وبتشتغل وبتربيهم، وأول يعني أول حاجة بتهمها إن هي تربيهم على حفظ القرآن،
نعم،
وإن هي جايبة لهم يعني مدرسين بيحفظوهم القرآن في البيت وبتودوهم عند يعني الشيخ برضو أو الكتاب لتحفيظ القرآن. هل لو يعني لو ربنا أكرمهم وحفظ القرآن هو هياخد الثواب معاها زي ما هي هتاخده؟ والله يكرمك يا شيخ، وأرجوك ويعني بالله عليك كده تدعي لي إن ربنا يكرمني فيهم ويجعلهم من أهل القرآن يا رب، ويرحم والدي لأنه هو تعب برضو معايا في تربية أولادي، ويشفي لي أمي ويخلي لي إخواتي لأن هم واقفين معايا برضو يعني بيربي لي في أولادي معايا وواقفين معايا بجد يعني. طيب يعني ربنا طيب يبارك لهم في أولادهم يا رب.
طيب يا ست، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أدعو الله عز وجل لكل من يشارك مع هذه السيدة الكريمة في تربية أبنائها من أوليائها مثل الوالد والوالدة والأشقاء، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لهم وأن يعوضهم خيرا وأن يجعل هذه الجهود ذخرا لهم في ميزان حسناتهم إن شاء الله. وبالنسبة لها إن شاء الله نقول لها استمري على هذا الطريق وإن شاء الله لن تضيع جهودك هدرا أبدا، وإن الله عز وجل سيمن عليك بالخير إن شاء الله. فإن امرأة رآها النبي عليه الصلاة والسلام رآها وهي تسابقه إلى باب الجنة فقال لها من أنت ومالك، يعني يريد أن يعرف لماذا تنافسه على فتح باب الجنة وهو أول من يفتح أبواب الجنة أو باب الجنة يوم القيامة، فتقول له أنا امرأة قعدت على يتامى لي. وأراها في حكم، أرى أبنائك في حكم اليتامى وأبوهم على قيد الحياة ولكنه يبخل عليهم ولا يتحرك من أجلهم، ونحن هنا لا نيأس أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى، بل نقول لصاحبنا اتق الله في أبنائك، اتق الله عز وجل، ولا تهمل رسالتك ولا تنجب وتهمل ما أنجبت، هذا لا يرضاه رجل لك ونحن إخوة لك، فأرجو أن تتقبل نداءنا وأن تعود إلى أهل بيتك أو على الأقل أن تنفق على أبنائك بما يرضي الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. تفضل.
بالنسبة لعقوق الوالدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبالوالدين إحسانا.
نعم.
والولد ملوش حق على أبوه في الرباية.
طبعا.
يعني اللي ابوه تركه من صغره وتركه في هو في اللفه كده واستقبله وربته سته وام امه، والحين ما كبر يعني بلغ رشده حتى راح لابوه وعرفه.
طيب انا فهمت الرساله، فهمت الرساله. هو الاخ الفاضل بيقول الوالد اهمل ابنائه في الصغر، أهمل أبناءه في الصغر ولم يؤدي حقوق الأبناء كالحالة التي كنا نتحدث فيها منذ قليل، فهل معنى ذلك أن الولد ينتقم من أبيه في كبر أبيه؟ لا. طب لماذا يعامله بنفس المعاملة؟ الأب أخطأ، أقوم أنا أتعامل بنفس الأسلوب وبنفس الجفاء والعداوة؟ لا، المنتظر من كل ابن أن يحسن إلى أبيه مهما كان الأمر، إنه أبوه مهما كان الأمر، على الأقل انظر إلى أبيك وإلى أمك على أنه مشروع استثماري يرفع درجتك وأجورك عند الله عز وجل. الأب موجود والأم موجودة، استثمر في هذين البابين العظيمين وأكرمهما ولا تقصر معهما، لأنك أنت المستفيد في هذا المقام، فلا تحرم نفسك ثمرة البر بوالديك، لا تحرم نفسك. يعني أمرني ربي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرني ربي أن أعفو عمن ظلمني وأن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني.
ولما نزل قول الله عز ولما نزل قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزود منها بالمعرفة، فسأل عنها جبريل، وعاد جبريل بعد قليل وقد سأل رب العزة عنها ليفسرها بقوله الذي نعرفه جميعا: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك، وهذا أبي وهذه أمي وهما أقرب الناس إلي، وخدمة كل منهما شرف عظيم، والاستثمار في بنك الرحمن فيهما استثمار مضمون الربح، فلا تحرم نفسك أيها المسلم من هذا الخير العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضل.
عليكم السلام.
تفضل.
يا شيخ.
نعم.
أنا لو سمحت يعني ما كملت سؤالي مع حضرتك.
تفضل.
حسناتي عند الله سبحانه وتعالى إن أنا ربيت يعني بعد ما كبرت رأيت إخواتي اللي من أمي، رأيتهم يعني.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى عني عليهم وزوجتهم وكده. أجري عند الله.
عظيم.
لا يضيع.
نعم.
السؤال الثاني. السؤال الثاني.
نعم.
حضرتك أنا في المنام امبارح شفت تعبان جاي علي هياكلني. تعبان وحش وحش وحش.
يا لطيف يا رب.
تعبان متوحش. ف يعني قام عليا كده واحدة جابته من الجانب وقالت لي موته، فجيت تحت رجليا وأنا نايم.
نعم.
سبته. مراتي بتقول لي يعني خليه هنا، قلت لها يا ست ازاي راح قايم عليا بفزع، هو مضروب مضروب في راسه وقايم عليا ياكلني، انا خفت منه وجريت اجري واشبط على حيطه على بي على حيطه كبيره.
نعم.
وهو واقف على حيله كده بياكل في برسيم.
بياكل برسيم. اعوذ بالله. على كل نرجو ان رب العزة عز وجل يجنبك كل مكروه، لان صنائع المعروف التي داومت عليها مع اخواتك من الام تقي مصارع السوء. ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من كل كرب عظيم ان شاء الله بما قدمته في سبيل الله عز وجل. ونحن معاشر المسلمين يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتبع السيئة الحسنة، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول رب العزة عز وجل أيضا في محكم التنزيل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لنا رب كريم يراقب أعمالنا من فوق سبع سماوات، فهنيئا لمن أراد بعمله وجه الله عز وجل، وسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمله هذا خالصا لوجهه الكريم. يبدو أننا في حاجة أيها الإخوة والأخوات إلى عودة إلى هذه الآيات في الأسبوع المقبل إن شاء الله. لنا مع زكريا وقفة ومع فضل الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركات. لذلك قبل أن أغادر موقعي هذا أريد من أبنائنا الأعزاء أن يكونوا عونا لآبائهم وأمهاتهم في طاعة الله تبارك وتعالى. يعني باختصار، بدلا من أن تستدرج أباك إلى ظلم إخوانك، بدلا من أن تستدرج أباك إلى ظلم إخوانك، بدلا من كل هذا، إذا أراد الله، إذا أراد أبوك أن يكتب لك بدافع الحياء أو الخجل أو ما إلى ذلك، إذا أراد أن يفعل هذا قل له: لا يا أبتاه أبدا، أنا أريد أن أكون دائما مقبولا ومحبوبا من بقية إخوتي، اتركها هكذا لتوزع بما يرضي الله عز وجل، حتى لا تمتلئ قلوبنا بالعداوة والبغضاء فيما بيننا، وحتى نعيش متعاونين متراحمين متحابين متفاهمين ولن يتحقق ذلك إلا بالعدل فيما بيننا. أرجو أيها الإخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء أن تجعلوا كتاب ربكم الكريم دستورا لكم ينظم سائر أمور حياتكم، وأن ترضوا بالقليل، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واتق المحارم تكن أعبد الناس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أشكر في نهاية هذا اللقاء المبارك الطيب أبناءنا العاملين معنا والذين أوصلوا البرنامج إلى كل المسلمين بهذه الصورة المشرقة الجميلة الطيبة. شكر الله لهم جهودهم، وحقق الله لهم جميعا كل آمالهم، وألف الله بيننا جميعا على الحق، على القرآن، على السنة المشرفة. وآخر الدعاء أقول يا رب، يا رب يا كريم، اجعل الحبيب المصطفى قدوة لنا في الدنيا، واجعله قائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة. أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من